بسم الله والولد والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في إنجيل متى أصحاح 14. المرة اللي فاتت انشغلنا بقصة الخمس خبزات والسمكتين وإشباع الجموع وإزاي الناس فرحت بربنا يسوع له المجد وتعلقت به أكتر وأكتر لأنه يشبع كل الاحتياجات الروحية والنفسية والجسدية. من عدد 22 يقول: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. يعني بعد ما وزعوا الأكل ورجعوا لموا الكسر وجمعوا 12 أفة، ربنا يسوع له المجد قال لتلاميذه: انزلوا انتوا بقى اسبقوني، خدوا المركب واسبقوني. ودي من المرات القليلة اللي جاء فيها تعبير ألزم يسوع تلاميذه. كان موقف مش معتاد ان ربنا يسوع يقول لهم اسبقوني وما يركبش معاه. جرت العادة انه دايما كان المسيح بيتحرك مع تلاميذه في نفس المركب. وبعدما صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده، وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. تعرفين بقى حادثة البحر والليلة دي كانت صعبة قوي. فضلوا يمكن من 9 مساء لغاية 4 الصبح يصارعوا الأمواج والريح ويصرخوا لربنا وربنا يسوع مش معاهم ومفيش بادرة أمل، وكأنها كانت تجربة صعبة قوي على التلاميذ. أول فكرة هنا مهمة أنه الحياة مع ربنا مش كلها إنجازات ومعجزات وأفراح. يعني قبلها بيوم موزعين الخمس خبزات على الجموع وفرحانين ومنطلقين وشايفين بعنيهم حاجة عجيبة أن الآلاف دي كلها تأكل وتشبع ويفيض عنها، واخدين كرامة من الناس ومديح. وبعدين ما فاتش ساعات والموت وصاد عينيهم والرعب من البحر والضلمة والريح وربنا مش معاهم ومفيش استجابة لصلواتهم، وموقف عكس اللي فات خالص. حياتنا مع ربنا فيها كده وفيها كده، وأحيانا بعد الأيام الحلوة قوي تيجي أيام صعبة شوية، وبعد الإنجازات والمعجزات تيجي ضيقات. ربنا له حكمته. يمكن عشان الواحد ما يفتكرش أن الحياة هتبقى كلها معجزات أو هتبقى كلها راحة، يمكن عشان الكرامة اللي خدوها التلاميذ زيادة يعرفوا أنه دي حاجة تخوف مش حاجة تفرح. الكرامة الزيادة اللي خدوها من الجموع بعد ما وزعوا بأيديهم على خمس تلاف راجل غير الستات والعيال، الكرامة دي تأذي. فجت قصة البحر بعد كده تشيل منهم كل إحساس بالكرامة والكبرياء والعظمة، وبقوا في حيرة: يا ترى ربنا سابنا ولا إيه؟ إحنا هنغرق ولا إيه؟ ربنا يسوع له المجد أحيانا في التجارب يبدو موقفه غريب. يعني لما يقول ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر، كلمة ألزم دي اللي متكررة في نفس الحادثة في بقية الأناجيل لازم هتشكك التلاميذ. كل تلميذ بيقول إذا كان عارف أن البحر هيهيج طب ليه أصر نركب البحر؟ ليه مركبش معانا؟ ليه المرة دي كان مصر؟ ألزمهم معناه يمكن حصل حوار، طب خلينا معاك، طب لما نمشي الجموع ننزل كلنا نركب السفينة، طب يعني إيه لزوم إحنا نمشي لوحدنا وإنت لوحدك؟ إنما ربنا يسوع أصر: اسبقوني اسبقوني. فسبقوه، وبعدين البحر هاك والموج شديدة والريح شديدة وهيغرق. فهنا الشك ممكن يدخل، ليه ربنا كان مصر يدخلنا في التجربة؟ ألزمهم هنا تحسوا إنه فيها لزوم، الموضوع له لزوم، يعني ربنا شايف ان التجربة في الوقت ده ليها لزوم. فربنا يسوع مصر يسبقوه وهو عارف كويس اللي هيحصل بعدها بساعات. ربنا شايف ان التجارب ليها لزوم واحنا مش شايفين ان ليها لزوم. احنا بنتعجب ليه ربنا يعمل فينا كده، والتلاميذ بالأولى أقرب ناس لربنا ولسه مشاركين الخدمة وفرحانين بالمعجزة، لازم يتسألوا هو احنا عملنا حاجة غلط؟ هو ليه عمل كده؟ وهنموت دلوقتي بعد العز اللي كنا فيه قبلها بساعات، وهو طيب فكر في نفسه ما فكرش فينا؟ ممكن مخهم يروح في الحاجات دي. ربنا يلزمنا أحيانا أن ندخل التجربة، يلزمنا. والواحد أحيانا في ضعف إيمانه يبقى مش فاهم أو يتساءل أو يمكن يعترض أو يتحير ليه ربنا بيعمل كده. واللي صعب المأمورية أن ربنا يسوع مش معاهم، يعني قبل كده لما يبقى في المركب هيجروا له ويقولوا له الحقنا احنا بنغرق، لما المرة دي هو مش في المركب. واللي مصعب التجربة كمان أن هم بيصلوا وبينادوا وهو مش بيرد. اللي مصعبها أكتر وأكتر أن فات ساعة واثنين وثلاثة وأربعة والحكاية بتزيد مش بتقل. وبعدين دول أغلبهم صيادين، على قد ما الصيادين شاطرين في البحر لكن كمان عارفين غدر البحر وعارفين أن محدش كبير على الموج والريح والبحر، فيبقوا عارفين كويس أنه ممكن يموتوا وممكن يغرقوا مهما كانوا بيعرفوا يعوموا أو واخدين على البحر. وفي الغالب هما ما كانوش متوقعين النوة دي لأنه يمكن مش معادها، وداخلين المركب بأمان كده وسلام وحاجة غير متوقعة بالمرة. ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة. ربنا يسوع بيشوف أن التجارب ليها لزوم وتأتي بدون معاد، وتأتي أحيانا تقيلة لإحساس الواحد أن ربنا مش جنبه، وده إحساس مش مظبوط. يقول وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. ربنا يلزمنا ندخل التجارب، لكن ده مش معناه أن ربنا قاعد مرتاح في التجارب. حاشا أن نتصور أن ربنا بيتفرج علينا وإحنا نتألم أو نتعذب وهو قاعد مرتاح، ما يبقاش ربنا بتاعنا. ربنا الطيب شايف أن الحكاية ليها لزوم، ولازم يتعذبوا الليلة دي شوية، ولازم يخافوا شوية، ولازم التجربة تشد حيلها، وهو على الجبل بيصلي وما نامش طول الليل، مع أن ربنا عارف كويس أن بعد ساعات هتتفك الحكاية وهينقذهم. إنما في كل ضيقة هم تضايق. فإذا كان ربنا بيلزمنا أو بيزقنا على التجارب زق، هو كمان بيبقى حاسس بينا حتى لو احنا شاكين في كده، بيبقى متعاطف جدا ويبقى قريب حتى لو احنا مش دريانين. كان على الجبل يصلي. من الليالي المذكورة انه قضاها كلها صلى على الجبل. واحد ممكن يقول طب يا رب انت بتصرف الجموع، مش الاولى تنقذنا؟ يعني انت لسه بتروح الناس وكل واحد بقى اللي بتقول له حط ايدك على ابني عشان يخف، في حاجات اولى، احنا بنغرق وانت عينك على كل الناس، خليك معانا احنا اللي بنغرق. وربنا يصرف الجموع بهدوء، ويمكن صرف الجموع ياخد ساعة واثنين وثلاثة، لان الجموع دول ناس بسطة وخلاص كانوا لقمة ويقدروا يعني يتكلموا مع ربنا كل واحد في مشكلته، والحكاية ممكن تاخد وقت. فبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. كان ربنا عاوز يقضي الليلة دي صلاة. برضه ده يورينا أن ربنا يسوع كان حريص على خلوات منفرد، بالرغم أنه هو حواليه جموع ملهاش آخر، وحواليه تلاميذه كان يصرف الجموع ويدخل التلاميذ المركب ويقعد لوحده يصلي طول الليل. ولما صار المساء كان هناك وحده. يبقى ربنا يسوع على الجبل لوحده والمركب بتغرق. برضو الصورة دي بعض الآباء فهموها كأنه ربنا قاعد في السماء والدنيا كلها بتغرق. هل ربنا قاعد بتفرج على الدنيا بتغرق؟ حاشا، ده ربنا قلبه مع أولاده. لكن يتمهل، وتمهل هزيع أول وهزيع تاني وهزيع تالت، وجي على الهزيع الرابع. هزيع الرابع ده يعني حوالي 4 الصبح، يعني قبل الفجر، آخر مرحلة في الليل قبل الفجر. طب يا رب دول تلاميذك وانت مديهم سلطان يشفوا المرضى ويخرجوا الشياطين ويعملوا معجزات، المرة دي بيموتوا بيغرقوا وبعدين بيصلوا اكيد، طب ليه الصلاة مش مسموعة؟ في التجارب أحيانا نصلي وعدو الخير يشككنا، لا ربنا مش بيسمع، أو ربنا مش بيرد، أو ربنا خلاص شايف إن دي النهاية، والمخ بقى يودي ويجيب والحيرة تبقى صعبة. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج. يعني الكتاب المقدس أشار إن كان في عذاب، يعني كم ساعة دول عدوا في عذاب، لأنه طبعا المية بتدخل على المركب، ودي مراكب صغيرة يفضلوا يطلعوا المية من المركب، والشراع يمكن يتقطع من الريح، وعملية مرهقة جدا ومخيفة، لأن الريح كانت مضادة. وفي الهديع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. أول موقف لربنا في التجارب إنه يلزمنا، يزقنا زق، يبقى هو اللي مرتبها، هو مرتبها لأنه شايف إن في خير، في مصلحة، حتى لو تعبنا شوية وزعلنا شويتين وتشككنا شويات وخفنا وصرخنا، معلش هو شايف في فايدة. تاني موقف لربنا إنه يفضل حاسس بينا ويشاركنا ولو من على بعد، يبقى سهران طول الليل يصلي، مع أنه هو ربنا يعني لو قلنا له طب يا رب وانت يعني محتاج تصلي قول كلمة خلي البحر يسكت وخلاص، لكن هو بيصلي ليه؟ عشان التلاميذ يفضلوا ثابتين ما يتشككوش، إن كان على البحر مش محتاج صلي، البحر هياخد له كلمة في الآخر هيسكت وخلاص. ثالث موقف لربنا أنه بيك بيقرب. في التجارب ربنا يقترب ولو متأخر، بيجي نحو الهزيع الرابع يتأخر شوية لكن يظهر. فلما أبصر التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال. هم عارفينه كويس، لكن من كتر التعب ومن كتر الشك ومن التأخر الإيمان اتهز. فلما شايفينه ماشي على المية برضو ده حاجة يعني ما شافوهاش قبل كده، فتصوروا إن هما يمكن من تعبهم ده خيال. ولما شافوا من الخوف صرخوا، صرخوا ليه؟ لأن هو مش عارفين بقى الخيال ده هيساعدهم ولا مش هيساعدهم، ومن كتر الإرهاق النفسي والجسدي بقوا خلاص بدأوا يفتقدوا الأمل. هنا ربنا يسوع عمل حاجة عجيبة، هو لسه ماشي على المية والمركب زي اللعبة كده في البحر، وقرب منهم شوية، في طبعا مسافة لسه بينه وبينهم. ربنا يسوع لما ظهر البحر ما سكتش، ويمكن ده اللي لخبطهم اكتر، ما هو كونه ظهر يبقى المفروض البحر يسكت والريح تهدى، لكن هو ظهر وبيطلع وينزل مع الموجه كده، انما ما فيش حاجه اتصلحت، ويمكن ده اللي زود الشك. هو ربنا يقرب، احنا في اعتقادنا بدل قرب او ظهر يبقى خلصت خلاص، يبقى فكت، يبقى اتحلت، ما اتحلتش. ساعات يحصل كده، ربنا يقرب ويبقى واضح لكن ما تتحلش، لأن هو له حكمة تاني، هو مش عاوزها تتحل بسرعة، هو عاوزهم يبقوا متمسكين وأقوياء في الإيمان وثابتين حتى لو البحر فضل يطلع وينزل، عاوزهم يوصلوا للي هو فيه. ربنا يسوع يطلع مع الموجة وينزل مع الموجة وكأنها فسحة مش تجربة، وهم مرعوبين. فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخاف. نقول تاني، ربنا يسوع في التجارب بيلزمنا، يعني هو اللي بيسمح بيها، هو اللي بيرتبها أحيانا. كمان ربنا يسوع في التجارب بيفضل حاسس بينا حتى لو ما تدخلش بسرعة، يتأخر أحيانا. الموقف الثالث لربنا، ربنا يقرب ويظهر لكن ما تتحلش التجربة، ما تخلصش. الموقف الرابع يتكلم ويوعد وبرضه ما تحلتش. ربنا قال تشجعوا أنا هو لا تخافوا، وفضل البحر عالي والموج شديد. طب يعني تشجعوا ازاي؟ احنا فاكرين كلمة تشجعوا معناها التجربة تخلص، احنا بنفهم ربنا غلط. ربنا يقول أنا معاكم بس ده مش معناه المشاكل خلصت. ربنا بيقول ما تخافوش بس ده مش معناها ان الريح هتقف. ربنا بيعالج جوه مش بيعالج بره، احيانا بره ده سهل قوي، إنما مشكلتنا إحنا في قلبنا المضطرب مش في الموج المضطرب. الموج ما أسهل إنه يهدى والريح ما أسهل إنها تهدى، لكن القلب اللي مش راضي يهدى ده هو ده المشكلة. ربنا بيمرن قلبنا على السلام وسط التجارب، إنما شوية ريح وشوية موج دول ما يشغلوش ربنا كتير، سهل قوي عليه. الصعب بالنسبة لنا احنا ان القلب هو اللي يهدى. تشجعوا، انا هو هم عارفين ان ده لقب او كلام ربنا، لان لما موسى سأل ربنا قال له اسمك ايه، قال له قول لهم اهيا الذي هو انا هو، معناها انا هو. فكون ربنا يسوع بيقول انا هو يعني عاوز يقول لهم انتم مصدقين ان انا ربنا، يبقى متخافوش. انتم مصدقين ان انا اللي اكلت الجموع ليه سلطان على البحر ولا لا؟ طب خايفين ليه؟ مش انتوا وزعتوا بايديكم وشفتوا ازاي الطبيعه في ايدي غير توقعاتكم؟ ازاي الرغيف يشبع الافات ويفيد منه ده كله؟ اذا انا رب الكل، انا رب الطبيعه، فالقوانين الطبيعيه اللي انتوا شايفينها كده مسلمات ما بتتخبطش، انا فوق ده كله. أنا اللي عملت الأكل والشرب، وأنا اللي عملت البحر، وأنا اللي عملت الريح. فخايفين ليه؟ إذا كنتوا شفتوا الخبز أكلت 1000 وديكوا شايفيني ماشي على المية، تخافوا ليه؟ خلوه يهدى منين ما يهدى. إنما هم ما عجبهمش طبعا، هم عاوزين البحر يهدى. إحنا في التجارب بسبب ضعف إيماننا عاوزينها تخلص وخلاص، عاوزين المشكلة تتحل وخلاص، مش عاوزين وعظ. بنعتبر كلام ربنا في الوقت ده وعظ، هو مش وعظ، هو ربنا بيصلح جوانا. تشجعوا، انا هو لا تخاف. يبقى موقف رابع لربنا مشهور في التجارب انه يقرب ويتكلم لكن التجربة ما تخلص، ودي للأسف بتلخبط ناس كتير. بدل ما يثبتوا بالكلمتين اللي بيقولهم ربنا ويتشجعوا، يتشككوا اكتر. ليه؟ لأن المخ شغال. طب إذا كان هو، طب سيبنا نغرق ليه؟ إذا كان هو فعلا ربنا، طب ليه الريح مش راضية تهدى؟ إحنا مشكلتنا إن إحنا مركزين على البحر، مركزين على الريح. هنا بقى يقول أجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. بطرس عمل حاجة غريبة جدا ومش متوقعة، يمكن نفهمها زي الطفل الصغير لما يكون خايف يجري على أمه. فهو بطرس بقى زي العيال كده عاوز يجري على ربنا، هو بقى ما بيحسبش دي مية ولا مش مية، فطلب طلب غريب ومش منطقي ومش معقول ومش متوقع. الطلب المنطقي خلي البحر يهدى، إنما لقين ربنا يسوع بيتمشى على البحر لكن مش راضي يدخل، لا يدخل السفينة ولا البحر يهدى. فقال له طب لو كنت انت هو، يمكن فيها شوية شك، أؤمرني أن آتي إليك، قل لي تعال. فربنا قال له تعال. طب هو ده طلب، وإيه اللي هتستفيد بطرس لما تمشي؟ هو مش بيفكر في الوقت ده، فيها حتة اندفاع على خوف، على عدم وعي للي بيقوله، أو عاوز يجري على ربنا يحتمي فيه فما حسبهاش صح، ما حسبش ان دي ميه. طب ربنا يسوع يمشي فوق الميه، انت جربت تمشي فوق الميه قبل كده؟ لكن واضح ان بطرس اتصرف التصرف اللي ربنا كان عاوزه، بدليل انه وافق على الطلب. هو طلبهم ضمنيا بقالهم ساعات ايه، الموج يهدى والريح تهدى، الطلب ده لغايه دلوقتي مرفوض او مؤجل. انما اول ما قال له امرني اجيلك قال له تعال. أول ما قال له تعالى بطرس من غير ما يفكر برضو حط رجله بره المركب ونزل رجله التانية، وابتدى يطلع مع الموجة وينزل مع الموجة، وكل عينه على ربنا عاوز يوصله. ماشي خطوتين كده وهو مركز على ربنا، وبعدين الظهر جات موجة عالية بقى، فخلت ربنا يستخبى ورا الموجة، وهو الموج بيطلع وينزل. فلما بيطلع ببطرس هو شايف المسيح كويس، فماشي كويس. لما الموجة تنزل ببطرس كده مش شايف غير البحر. فلما لقى الموجة في وشه والمسيح اختفى في ظهر الموجة اترعب، وساعتها لقى المية رجعت مية أو لا أنه هو مش عارف يمشي زي الأول. كأن ربنا عاوز يقول إيه؟ خلي عينيك عليا تبقى التجربة فسحة، تبقى الخوف يتحول إلى سلام وفرح، وتبقى الحكاية كده زي واحد بيتفسح على البحر. إنما تركز على البحر وعلى الموج وعلى الريح تغرق. إحنا أغلبنا في التجارب بنركز على الريح والموج والبحر، مش عارفين نركز على ربنا. لو ركزنا على عينين ربنا يسوع وهو بيتمشى فوق الطبيعة كلها، هيبقى عندنا الثقة إن هو طبعا عينه علينا وعارف بيعمل إيه، وكل حاجة محسوبة، وكل الأشياء تعمل معا للخير. إنما إحنا للأسف عينينا بتاخدنا على طول على التجربة والرعب اللي فيها. إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء، فقال تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجينا. ربنا يسمح بالتجربة وفي وقت مش متوقع، وبعد يمكن إنجازات ومعجزات وأفراح. ربنا يبقى في التجربة قريب قوي وحاسس بينا، بس احنا مش دريانين. ربنا يجي ويقرب ويظهر واحنا للأسف مش عاوزينه، هو عاوزين الحل. ربنا يتكلم ويوعد ويصبر وبرضه ما بيعجبناش، احنا عاوزينها تخلص وخلاص. نقول له طب خدنا عندك، يقول طب تعال تعالوا تمشوا معايا فوق التجربة. كأن ربنا غرضه من التجارب مش ان التجربة تخلص، ان احنا نبقى فوق التجارب، لان في الاخر هتخلص. لكن كون بطرس اتمشى فوق البحر دي مش هينساها طول عمره. كونه رفع بطرس الى مستوى الارتفاع فوق التجارب فوق المخاوف، هو ده الدرس اللي ربنا عاوز يوصله. هتيجي علينا ايام صعبة، وهتيجي ضيقات على الكنيسة، وهتيجي متاعب، وهتيجي امواج، وهيبقى في ريح مضادة. وربنا يسوع بيقول ايه؟ تشجعوا انا هو، لا تخاف، كل حاجة لها وقت. وتعالوا تمشوا معايا فوق الموج، والمركب مش ممكن تغرق، مش ممكن. حتى لو كل التوقعات انها تغرق، المركب بتاعة التلاميذ ما بتغرقش، لان دول تلاميذه، دي كنيسته، فمش ممكن تغرق حتى لما تبقى الريح بتعمل ايه. ربنا عاوز كنيسته تبقى فوق العالم، فوق الطبيعة، فوق التحديات، فوق المخاوف، فوق الاضطهادات. لكن هيسيب الاضطهادات وهيسيب المخاوف وهيسيب الضيقات، وبيقول لنا يلا تعالوا نتمشى فوق ده كله، تعالوا نتفرج على العالم اللي عمال يطلع وينزل ده بدون قلق. ثقوا أنا هو، لا تخاف، تشجعوا. لما رأى الريح شديدة خاف، وإذا ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجيني. بطرس بقى لما لقى رجليه بتنزل في المية أدرك، هو زي اللي ما كانش دريان أنه ماشي فوق المية، فجأة كده صحي كده واكتشف أنه ماشي على المية، فترعب فصرخ يا رب الحقني. أول ما قال يا رب الحقني لا إيد ربنا، ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. ربنا بيسمح بتجارب، بيبقى قريب في التجارب، بيتكلم، بيظهر، ما بيحلش المشاكل بسرعة. عاوزنا نطلع فوق المشكلة، عاوز عينينا تفضل مركزة عليه. وبعدين لما نقول له طب يا رب ارفعني فوق التجربة، يقول طيب أنا موافق، أنا ساعدك تتمشى فوق التجربة، خليها موجودة وساعدك تفضل راسك مرفوعة، ولما تيجي تغرق وتصرخ يمسكك بقى. إذا كانت هتقلب الحكاية فعلا تغرق، لا مفيش تغرق دي. مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. يا قليل الإيمان، يا رب ده ماشي فوق المية، كلمة دي تبكتنا كلنا، واحد ماشي فوق المية وبرضه تقال له يا قليل الإيمان. طب ده احنا لسه جوه المركب ومرعوبين، بطرس يعني خد خطوة أكتر مننا وحط رجله فوق المية ومشي. طب ده إيمان عظيم، ده إيمان جبار أنه صدق ربنا لما قال له تعال جه وخلاه يمشي فوق المية، قال له كنت تكملها للآخر، تفضل ماشي فوق الماء لغاية ما توصل عندي، تكمل حياتك طول العمر ماشي فوق الموج لغاية ما تيجي في حضني. إنما اللحظة اللي تبص فيها على الريح وتغرق دي لحظة ضعف إيمان. ليه إيمانك تهز؟ ما أنت كنت ماشي كويس، أنت كنت مصدق أن أنا ليا سلطان، راح فين الإيمان؟ أنت كنت مصدق أن أنا هو القادر على كل شيء، راح فين إيمانك؟ أنت كنت مبسوط وأنت باصص عليا ومش خايف، إيه اللي خلاك تركز في الريح والموج؟ إذا مجرد عينينا تنزل من على ربنا اسمها قليل الإيمان، مجرد أن عينينا تنشغل بالمشاكل زيادة دي قلة إيمان، مجرد أن الواحد فينا يستسلم للخوف ضعف إيمان. ربنا عاوزنا نفضل دايما فوق المخاوف وعينينا على ربنا وحده، ومفيش حاجة تهز نظرتنا ليه، حتى صوت الريح الشديد والموج العالي كل ده مش مهم. يا قليل الإيمان لماذا شكك؟ طب هو قليل الإيمان يستاهل يغرق يا رب؟ لا ما يستاهلش. ربنا من حنيته يقول له انت قليل الإيمان ما كانش مفروض تشك، بس يمد ايده وينقذه. فربنا بيمد ايده وينقذنا، ده مش لأننا عندنا إيمان قوي، بالرغم من ضعف إيماننا بيتدخل في الوقت المناسب. بس بقى تنتهي بعتاب، ليه شكيت؟ ليه شكيت؟ انت مش كنت معايا من كام ساعة وشفت قد ايه انا عامل منك بطرس حاجة كبيرة؟ ده انا اديتك بايدك توزع على الناس، انت شفت النظرة للسماء اللي انا بصيتها دي عملت ايه؟ انت بايديك بقيت تقول 1 2 3 4 5 6 7 8، وانت عارف ان ما لا فيش 6 ولا 7 ولا 8. ليه تشك؟ ده انت ما فاتش عليك 7 8 ساعات والمعجزة كانت في ايديك، ليه تشك؟ مش اول مرة تدخل في ضيقة وتطلع منها، ليه تشك؟ مش اول وعد اقولهولك، ليه تشك؟ انا قدام عينك واضح وبتمشى فوق المية، تشك ليه؟ ما اللي حصل معايا هيحصل معاك، ده انا جيت من السماء عشان تشوفني وانا ماشي فوق الموج فوق البحر، عشان تبقى الكنيسة تفضل وسط الأمواج حتى لو معذبة إنما منتصرة مرفوعة برضو، والمية تدخل وتطلع تاني من المركب لكن ما تغرقش أبدا. يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ده يمكن العتاب ده كل يوم بنسمعه من ربنا، لما الواحد يتضايق أو يضطرب أو يتشكك أو يخاف أو يستعوأ ربنا، أو يقول له يا رب أنا كلمتك كتير ما ردتش عليا، أو يتذمر، كل ده يتقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ شكيت ليه؟ هي دي أول علاقة بيني وبينك، أول خبرة بيني وبينك. ولما دخل السفينة، هنا ربنا يسوع خد بطرس من إيده ولحقوا عشان ما يغرقش، ودخلوا برجليهم هما الاثنين المركب، ما عادش خيال بقى لأنهم ظنوه خيالا، دلوقتي مش خيال، لا ده هو دخل قصادهم وبقى معاهم في السفينة. وربنا حتى ما قالش للريح اسكت ولا قال للبحر اسكت، هو بس دخلت رجلي المركب، الريح فاهم والموج فاهم واحنا اللي مش فاهمين. الريح عنده امر، اول ما تلاقي المسيح دخل المركب اسكت، الموج عنده امر، اول ما تلاقي المسيح دخل المركب اخرس، انما احنا اللي مش فاهمين. كل حاجه في الطبيعه بتسمع كلام ربنا بالحرف إلا البني آدم، الإنسان هو الوحيد اللي مش ماشي زي ما ربنا عاوزه بالظبط، لكن الطبيعة زي ما ربنا عاوز تعمل، وكل الأشياء تعمل معا للخير، وكل حاجة محسوبة بالثانية، لأن الريح ما لحقش ربنا يسأله المجد يقول لها اسكتي. إذن التجارب اللي بتبدو أحيانا قدامنا عشوائية كده ملخبطة ومستغربين ايه النوة دي، مش معادها ومش راضية تفك ليه، مش راضية تهدى ليه، وفين ربنا؟ لا كل ده محسوب، كل ده له برنامج عند ربنا، كل ده مترتب بحساب شديد لخلاصنا. ولما دخل السفينة سكنت الريح، رجع بطرس تاني جوه المركب بعد ما داق كده ايه تمشي فوق البحر وتبلد هدومه لما شك، لما كان عنده إيمان وعينيه على ربنا ما تبلتش هدومه، إنما لما شك غرق، فإيه كان هيغرق فاتبهدل شوية. قلة الإيمان بتبهدلنا، لكن ربنا ما بيسيبناش نهلك، لأن إحنا أولاده طول ما إحنا بنحاول ونجتهد ربنا ما بيسيبناش. والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. بعد الموج والريح والليلة الصعبة قوي دي كلهم ركعوا تحت رجليه وقالوا له أنت بالحقيقة ابن الله، أنت مش بس يسوع الناصري اللي احنا ماشيين وراه، لا أنت هو هو، أنت إله موسى وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله الأنبياء، أنت اللي وقفت المية صور. احنا فهمنا يعني المية تقف صور، اللي شفناه دلوقتي يفهمنا يعني إيه المية ممكن تقف صور. أنت اللي نزلت المن من السماء اللي شفناه من كم ساعة يقول هو هو، اللي نزل الأكل من السماء هو اللي مسك الخمس خبزات، أنت بالحقيقة ابن الله. إيه موقفنا إحنا في التجارب؟ ده موقف ربنا يسوع إنه بيسمح بالتجربة، بيبقى قريب، بيحس بينا، بيداوي جراحاتنا من بعيد، وبعدين يقرب، وبعدين يوعد، وبعدين يتدخل في الوقت المناسب، ويستجيب لحاجات وما يستجيبش الحاجات، وعاوزنا نطلع فوق التجارب، وفي الآخر لما تيجي بقى لحظة الأزمة لا ما يسيبها، ما نسيبناش نغرق، ينقذنا وكل حاجة تعدي وتخلص. ايه موقفنا احنا في التجارب؟ للأسف اول موقف لينا في التجارب ان احنا مش بنقبل، ما بيعجبناش حكاية ان ربنا يسمح بالضيقات دي. يعني لو خيرنا التلاميذ تحبوا الموج يبقى هادي ولا لا؟ طبعا هادي. انما بعد اليوم ده لو سألتهم بعدها بشهر ايه رأيكم لو كانت من اول خمس دقايق الحكاية فكت وتعدلت؟ يقول ولا كنا هنفتكرها. انما بطرس هينسى طول حياته الليلة دي؟ مش ممكن. التلاميذ اللي شافوا المسيح ماشي فوق الموج ممكن ينسوا المنظر ده؟ مش ممكن. بقى رصيد ليهم طول العمر، الليلة الصعبة دي والتجربة الشديدة دي بقت كنز ليهم، زودت إيمانهم، ثبتتهم أكتر. يوم ما تيجي ريح شديدة على الكنيسة يبصوا البعض ويقولوا إيه مش أول مرة، إحنا واخدين على كده. ويوم ما يتأخر في الاستجابة يبصوا البعض ويقولوا إيه إحنا فاهمينه، هو برضو على الجبل بيصلي، ده مش نايم ولا حاجة. ويوم ما تبقى الحكاية على آخرة خالص يقولوا له طب خلينا نمشي معاك فوق الموج، إنما مش معقول هتسيبنا أبدا. ولما الواحد حتى يتبل ويبقى راسه هتختص يقولوا له يا رب الحقنا، يقول لهم طبعا هلحقكم. كل دي دروس هتفضل معهم طول العمر. الأحسن بلاش التجربة ولا تاخدها بدروسها الحلوة. طبعا في السماء هتكتشف إنه لولا التجارب دول ما كانش حد وصل السماء. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، لأن الضيقات مدرسة في طريق الملكوت، هي اللي بتعلمنا كل حاجة، تعلمنا الصبر، تعلمنا الصلاة، تعلمنا الانتظار، تعلمنا الرجاء، تعلمنا كل حاجة حلوة. فين الصبر لو ما فيش ضيقات؟ طب الكتاب بيقول بصبركم تقتنون أنفسكم. طب لو ما فيش ضيقات وتجارب ما فيش صبر. فين الصلاة لو الدنيا سهلة؟ تبقى صلوات ضعيفة. إنما الصراخ لا، ده بتاع الضيقات. فين السهر؟ أنت مش راضي تسهر بالذوق، طب خلي البحر يهيك، خلي السهر ولو بالعافية، بس من أجل خلاص نفوسنا. كل دي بركات للتجارب. فموقفنا احنا للأسف مش بنقبل التجربة نفسيا، بضعف إيمان. تاني موقف لينا ان احنا ساعات نستغرب ربنا، ليه بتعمل فينا كده يا رب؟ احنا اولادك، احنا بنخدم معاك، احنا شعبك، احنا كنيستك، ده انت لسه مدينا خير ما كناش متوقعينه. فيبقى الواحد مستغرب، وبعدين يجي الشك، طب هو الخير ده كان عشوائي بقى ولا ايه؟ وهو ربنا سابنا ونسينا؟ طب هو احنا عملنا حاجة غلط؟ كل دي للأسف ردود افعال في التجارب. هما ايه رد الفعل اللي ربنا مستنيه مننا في التجارب؟ انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. طول بالك، ربنا عارف كل حاجة وعامل حساب لكل حاجة. لا تضطرب قلوبكم، البحر يضطرب، الريح يضطرب، انتوا قلبكم ما يضطربش. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سلام المسيح ما يبانش لما البحر يكون هادي، سلام المسيح يبان لما الموج يكون عالي. سلام ربنا الذي يفوق كل عقل، جماله وحلاوته في منظر بطرس وهو بيطلع وينزل مع الموجة، هو ده السلام الذي يفوق كل عقل. هي دي هدية المسيح لينا، مش بس يديك سلام طول ما الدنيا سهلة ومشي، لا، يبقى عندك سلام وهي ملخبطة آخر لخبطة، والريح مضاد والموج بيعلى أكتر وأكتر، والمركب عمالة تتملي مية، وكل اللي حواليك بيقولوا هنغرق، وانت يبقى عندك سلام. سلامي أترك لكم. طبعا تدخل بقى قلب ربنا يسوع وهو بيتمشى على المية، تلاقي قلب هادي جدا. طب يا رب اصل انت في ايدك كل حاجة. قال طب من ابوكم، من الهكم، من تولادي، بدل في ايدي كل حاجة يبقى كل حاجة ليكم مش عليكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، وليس كما يعطي العالم. العالم ما يديش الحاجات دي، يدي القلق والخوف والرعب بالمنطق والتفكير والحسابات. ربنا مستنينا في التجارب نبص عليه، يعني إن كانت عينيك بتغفل وبتنام أو بتبص على البحر أو تتسلى في 100 حاجة، وقت الدنيا ما تشد ملهاش حل تاني إنك تبص عليه بكل كيانك، تنتظر الرب، ولما يبقى قريب تبص عليه وتركز عليه وما تسيبش عينيك تنزل من عليه أبدا، وتبقى عارف كويس في اللحظة اللي عينك هتنزل هتغرق، عينك تنزل من على المسيح، رجلك تنزل أكتر في المية، عينك تطلع على المسيح تلاقي رجلك فوق المية. فيبقى لازم تتعلم الدرس ده. لما الحكاية دي ملهاش حل غير الصلاة، والصلاة على طول بقدر الإمكان، ما تسيبش مخك يروح يمين وشمال، تقعدش تحسب الريح أخره إيه والموج أخره إيه، ريح عقلك وخلي عينيك مركزة على ربنا وارفع قلبك بالصلاة طول الوقت. كمان ربنا مستنينا في التجارب ان احنا نصرخ، يعني الصلاة محتاجة تزيد شويتين والعيار بتاعها يعلى، لان لما صرخوا الحكاية ابتدت تخلص، وفي نفس الوقت تبقى عندك طاعة لما يقول لك تعالى تقوم تمشي، ما تقولوش هاجي فين هاجي فين، طب ما تعملها لي أرض الأول عشان أمشي عليها، لا، زي ما يقول ربنا تقول حاضر، حتى لو الطلب شكله غريب شكله عجيب. مرة الطلب طلع من بطرس نفسه، إنما لو ربنا كان هو اللي طلب وقال للتلاميذ ما تسيبوكم المركب وتيجوا تتمشوا انتوا معايا على البحر، ما كانوش هيصدقوا. ربنا أحيانا في التجارب يطلب طلبات أو يؤمر بحاجات نستغربها، نمشي على البحر ازاي؟ قال طب ويعني، زي موسى قال للشعب ادخلوا، ندخل فين يا موسى ده بحر بحر، قال ما هو قال كده انا هضرب البحر وقال ادخلوا، طب هندخل يعني البحر هيغرقنا، لا مالكوش دعوة، هو قال ادخلوا، هم يدخلوا والبحر يفسح يمين وشمال ويفضلوا يتمشوا جوه البحر، ويقف البحر سور يحرسهم، البحر عنده أمر، مش دول اللي ينزل عليهم، البحر يغرق ناس تانية لكن ولاد ربنا ما يغرقوش. كمان التجربة تحتاج إلى سجود، فأخرها سجدوا وقالوا له بالحقيقة أنت ابن الله. طبعا يمكن لو كانوا سجدوا من بدري كانت خلصت، يعني إحنا نحتاج إلى مطنيات وإلى سجود وإلى خشوع. يا رب حتى جوه المركب اللي كلها مبلولة وغرقانة نسجد، جوه الضيق جوه المشكلة نسجد ونقول له أنت هو هو، هو يقول أنا هو وإحنا نقول له بالحقيقة أنت هو. إنما ربنا بيقول صدقوني أنا هو، أنا عارف بعمل إيه، كل حاجة عشانكم مش عليكم، ونقول له لا إحنا مش متأكدين أنت هو ولا مش هو. لكن مع الإيمان مع السجود مع الاعتراف أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، أنت إله أبائنا، أنت إله الرسل، أنت إله الكنيسة، أنت إلهنا، العامل معانا كل يوم والآخر الدهر، أنت ما بتتغيرش، أنت هو هو وسنوك لن تفنى، يعني ما بتتغيرش أبدا. تتأخر بس لازم تيجي، ما تستجيبش في الأول لكن تستجيب في الآخر بأحلى ما نتوقع. تظهر وتبقى قريب وتمد إيدك في الوقت المناسب، تنقذنا لما نصرخ ونقول يا رب نجيني. أنت هو هو بالحقيقة، أنت هو ابن الله. لما دخل السفينة سكنت الريح. دخول الكنيسة هو الحل لكي الريح تسكن، بس ادخل الكنيسة ومعاك المسيح، لألا تبقى الكنيسة يعني داخلها وانت مش بتدور على ربنا فيها. اللي فرق مع الريح ان المركب المرة دي دخل فيها المسيح. يعني ايه؟ لما تكون بتصلي وانت جاي تكلم ربنا خلاص مفيش ريح، كل حاجة تهدى. احيانا نبقى جوه الكنيسة بس مش بندور على ربنا، مش شايفينه، مش بنكلمه، مش مستمتعين بيه، مش حاسين بوجوده. يعني هل ربنا كان موجود في المركب من الاول ولا لا؟ طبعا كان موجود، هو ربنا لا يحويه، يعني لا يخلو منه مكان، انما بسبب ضعف الايمان ما كانوش شايفينه معهم في المركب. لما بقى شايفينه معهم في المركب خلصت الحكاية وسكنت الريح. فاحنا محتاجين نبقى شايفين ربنا قصادنا ومعانا كل يوم عشان الريح تهدى. فلما عبروا جاءوا الى ارض جنيسارت، عدت المركب بقى ووصلوا للارض. فعرفه رجال ذلك المكان فارسلوا الى جميع تلك الكرة المحيطة واحضروا اليه جميع المرضى. صاروا معاه التلاميذ بقى وهم شايفين طابور المرضى ويبصوا لبعض يقولوا هنكمل شغل تاني بعد الليلة دي، حاجة عجيبة قوي. هنقول للناس ايه؟ محدش دري باللي احنا كنا فيه بقالنا 7-8 ساعات. ويبقوا بيشتغلوا بمنتهى الحماس وفرحانين، لان بعد ما شافوا الموت بعينيهم وربنا انقذهم يقولوا له احنا معاك على طول يا رب، ده احنا مش لازم ننام تاني، ما اعمل زي ما انت عاوز فينا بعد كده. فهنا جم بقى مرضى تاني، لكن التلاميذ فرحانين خلاص بعد اللي شافوه طول الليل. في النهار بيبقى عندهم روح تانية بقى، الانطلاق والغيرة والحماس. الليل يخدم النهار لو الليل في صلاة وفي سهر وفي قعدة مع ربنا وفي شبع روحي، تلاقي في النهار في شفاء وفي غذاء روحي وفي عطاء وفي خدمة وفي نجاح، لأن من غير الليل الروحي ما يبقاش في نهار روحي. أرسلوا إلى جميع تلك الكرة المحيطة وأحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. كان قبل كده بيطلبوا يقولوا له حط إيدك، دلوقتي من كتر الزحمة حط إيدك دي ما بقتش مكفية. أو كانوا يقولوا له قل كلمة، كان ده الطلب في الأول، قول كلمة. دلوقتي بقوا طوابير، هيقول كلمة لمين ولا لمين؟ فبقوا يقولوا البعض إيه، طب مش لازم يقول كلمة ولا يحط إيده، إحنا بس الشاطر اللي يلمس جلابيته. ربنا يسوع له المجد بيشتغل بطرق كتير ويقدر يغطي احتياج البشر كلهم. وحسب ايمان الناس، الناس جات وقالوا لبعض احنا بس نلمس هود بالثوب خلاص، اللي عنده هذا الايمان يمشي. ويجوز لانه القصه دي معروفه بتاعت نازفه الدم ولمست هود بثوبه، فبقت القصه مشهوره وبقت الناس عارفه انه حكايه هود بالثوب دي بتشتغل، وبالتالي كل حاجة ممكن تشتغل في ربنا يسوع. ما هو هود بثوب المسيح؟ هود بثوب ربنا يسوع لها إشارات كثيرة، منها أنها كنيسته، لأن كنيسته المسيح له المجد لبسها لبس اتحد بطبيعتنا البشرية، فبقت الكنيسة زي اللي لزقة في ربنا، فبقت زي هدوم ربنا يسوع له المجد. فالكنيسة اللي يلمس الكنيسة يلمس المسيح. لغاية النهاردة بنيجي نلمس ستر الهيكل ونقبله، هد بثوبه. ايدين ابونا هد بثوبه. رفات القديسين هد بثوبه. كل ده من ريحة المسيح له المجد، من عند ربنا يسوع له المجد. هد بثوبه أوريجانوس مثلا فكر انه يكون بولس الرسول، يقوله ما هو اصله قال اخر الكل ظهر لي انا، بولس قال على نفسه كده، فقال اخر الكل، يبقى هد بثوبه. هد بثوبه يعني طرف الجلابية. فقال أن بولس الرسول اعتبر يعني تأمل لأوريجينوس اعتبره آخر حاجة آخر خيط في جلابية المسيح، لأنه ما كانش على البال خالص أنه يبقى تبع المسيح، إنما بولس بقى يعمل معجزات، وحتى مناديل وعصائب بولس كانت تعمل معجزات. طلبوا إليه أن يلمسوا هد بثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. احنا محتاجين هذا الإيمان، أن الواحد يثق أن كل حاجة من إيد ربنا ومن ريحة ربنا ومن حس ربنا فيها شفاء، وناس ربنا فيهم شفاء، وكنيسة ربنا فيها شفاء، وأسرار ربنا كلها شفاء، وكل ما لربنا له كل المجد في كل الشفاء. حينئذ جاء إلى يسوع كتبه وفريسيون الذين من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا؟ تحسوا بقى ده جو غير الجو خالص. إحنا كنا فين وتلاميذ مستمتعين بالمعجزات وبشوف المسيح ماشي على المية، والذين لمسوا هد بثوب وشفوا، وكل الناس البسيطة فرحانة بربنا وشبعانة بيه، ودول بقى مخهم في حاجة تاني خالص، شايفين ربنا غلطان، جايين يستغلطوا ربنا يسوع له المجد على تلاميذه. لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ تقليد الشيوخ ايه وايه غلط التلاميذ؟ الانسان لما يكون قلبه مقفول عينه تبقى مقفولة. فربنا يسوع قال على اليهود: لهم عيون يبصرون ولا يبصرون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. طب يا ناس اسألوا، شوفوا كام ألف واحد خد شفاء، اسألوا التلاميذ قولوا لهم الليلة دي حصل فيها ايه، اسألوا الجموع في اليوم اللي قبله كالوا ازاي، اسألوا شوفوا تعلموا. إنما هم لا بيتعلموا ولا بيسألوا ولا بيشوفوا ولا بيسمعوا، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. فالشيطان بقى إيه يقعد يملى دماغهم بكلام فاضي، يقول لهم إيه ده المسيح غلطان وتلاميذه غلطانين وتلاميذه بيكسروا الوصية. بقى التلاميذ اللي بيحبوا الناس واللي عايشين في معجزات طول الوقت واللي مشوا على المية مع ربنا يسوع بقى هم اللي بيكسروا وصية ربنا. لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ ربنا يسوع بقى من اتضاعه مش يقول لهم ده انتوا ناس قلبكوا قاسي وعينيكوا مقفولة، يحايلهم ويرد عليهم في منتهى الوداعة وطول الأناة. لكن يعني الواحد يقول الناس دول فين والكنيسة فين؟ الناس عميان عن الحقيقة. إنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا، هي دي بقى المشكلة. فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ في ناس ما بتحبش كلمة تقليد، كلمة تقليد دي كلمة بنحبها قوي في الكنيسة القبطية، لأن التقليد هو روح الكنيسة، تقليد هو اللي استلمنا عن الأباء، عاشوا الإنجيل إزاي، فهموا الإنجيل إزاي من أول الأباء الرسل لغاية النهاردة. فالتقليد هو الإنجيل المعاش في الكنيسة، هو التسليم الرسولي عبر الأجيال، هو فهم الكتاب كما قصده الروح القدس. تقليد يحمي الكنيسة ويحفظها. لكن في تقليد آخر هو تعليم ناس، هي اجتهادات غريبة عن الكنيسة، هو ده اللي ربنا يسوع معترض عليه. ففي الوقت ده بعض اليهود كانوا يقولوا شوية اجتهادات غلط ويدخلوا الناس في حرفيات ويضيفوا على كلام ربنا إضافات خاطئة، ويشغلوا الناس عن الوصية في جوهرها بحاجات تانية ملهاش لازم. فهنا قال لهم: تبطلون وصية الله بسبب تقليدكم. يعني بدل ما الناس تقضي السبت تسبح ربنا وتقعد مع ربنا وتعمل خير، طول السبت يقعدوا يتكلموا عن الناس ويستغلطوا بعض ويدينوا بعض ويتخانقوا مع بعض، إنما ما تحركوش من مكانهم. فأبطلوا وصية الله بالتقليد. وصية ربنا بتقول أذكر يوم السبت لتقدسه، يعني يبقى يوم مقدس لربنا أو لتحفظه. لكن لا بقاش يوم مقدس خالص، بقى يوم أجازة، والأجازة دي عشان راحة الجسد والخطايا، لكن ما فيهوش خالص لا صلاة ولا خدمة. لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ إذا تعارضت التقليد مع وصية ربنا يبقى تقليد ناس مش تقليد روح، يبقى دي اجتهادات خاطئة وإضافات مؤذية. لكن التقليد الحقيقي هو اللي فصل لنا الوصية ويمشي مع وصية ربنا. ودانا مثل ربنا يسوع قال: فإن الله أوصى قائلا: اكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. دي هو نص الوصية كده. أما أنتم، شوفوا بقى التقليد وقتها قال إيه، اجتهادات الربايز بتوعهم المعلمين دول، تقولون: من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني. هم عشان يتكسبوا من الوصية، لما يجي واحد يسأل مثلا المعلم اليهودي من دول يقول له: أكرم أبويا وأمي، يعني إيه؟ يقول له: يا ابني تجيب على اسمهم قربان، هم تجيب لنا هدايا في الهيكل وتجيب لنا ذبايح على اسمهم، وكده تبقى عملت اللي عليك واكتر. الله، طب اكرام الوالدين ده معناه طاعتهم واحترامهم وخدمتهم، وشوف طلباتهم ووقف معهم في مرضهم وخليك حنين عليهم. اكرام ده له اشكال كتير قوي، يلغوا ده كله ويقولوا ايه، لا الاكرام بس هو القربان، قربان هو الذي تنتفع به مني. يعني لما ابوي يقول له: يا ابني بس تعال زورني، يقول له: قربان هو الذي تنتفع به مني. يا ابني اسأل علي، هو قربان الذي تنتفع به مني. قالوا لنا كده في الهيكل، ده تقليد اليهود. فهنا ربنا يسوع بيقول لهم: شوف انتوا ابطلتوا وصية ربنا، عطلتوا حق ربنا. أنتم تقولون: من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أبا أو أم. كده أنتوا إيه، لغيتوا الوصية وخليتوا يعمل يجيب قربان، فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. لما الحرف يشغل الإنسان الروح ينطفي، لما التزمت والحرفية والمظهرية تشغل الإنسان، الجوهر والعمق والمبادئ المسيحية الأساسية تنزوي. ربنا يحمينا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.